نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في تاريخ العراق المعاصر محطات ومواقف ومفاصل ما زالت موضع اختلاف وخلاف، ليس لجوهر الموقف نفسه ولكن لطريقة نقلها وأمانة روايتها. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول نتناول تأثير الرواية التاريخية على واقع الحياة في العراق المعاصر. أستضيف اليوم الباحث الدكتور رشيد الخيون، أهلا به وبكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا.
التاريخ العراقي بشكل عام والمعاصر بشكل خاص، يعني هناك ارتباكات في قراءة هذا التاريخ، وبالتأكيد أن السبب يرتبط بالراوية لهذا الحدث. دكتور رشيد الخيون، متى وكيف ومن يكتب التاريخ العراقي برأيك؟
اللي كتبوا لحد الآن أغلبهم ما أريد نقول بالإطلاق أنه وقعوا تحت تأثير العقيدة أو الأيديولوجية والحدث من رؤيته الحزبية ورؤيته الشخصية. ولذلك أنا أشوف من خلال ما أقرأ كتب المذكرات، وهي بالحقيقة تعطيك مجال كبير على للنظر في التاريخ العراقي المعاصر. تقريبا هو ما كتب هو في المذكرات. لحد الآن ليس هناك من كاتب مذكرات قال إني كنت على خطأ أو حزبية كان على خطأ. حتى إذا أراد أن يقولها فيقولها بتبرير، أنه نحن لجأنا إلى كذا حادثة من القوة، كذا حادثة من هذا لأنه كذا. فبالحقيقة الضحايا لحد الآن من كل الأطراف لم يكتب تاريخهم، بمعنى أن الجلاد الكاتب الذي هو كتب مذكراته على سبيل المثال، ولا أقصد شخص معين
مفهوم، نعم،
معين، هو كتب بالحقيقة يريد أن يبرر نفسه ولا يريد أن يعطي الضحية حقه بالدفاع عن نفسه.
عفوا، وربما يريد أن يثبت الصورة التي يرغب لنفسه، يعني
هو الصورة التي يريدها له ولحزبه. هو ليس في التاريخ المعاصر أيضا، ممكن حتى في التاريخ الإسلامي. وهذه عبارة أو مقولة التاريخ يكتبه المنتصرون، هي صحيحة إلى حد بعيد، ولكن ليس هذا معناه أنه أن الصورة العادلة لكتابة التاريخ معدومة جدا.
إذن أين الصورة العادلة للتاريخ المكتوب؟
الصورة العادلة في الكتاب المحظور، وأنا الآن لا أريد أن أجيب نماذج، لأن إذا أتيت بنماذج سيعدم الحياد بالحديث. أنا من وجهة نظري قرأت هناك، يعني مثلا خصوم عبد الكريم قاسم، بعض خصوم عبد الكريم قاسم الذي كتبوا اعترفوا له بإيجابيات. هذا أجيب لك إياها مثل. هذا الاعتراف الإيجابيات اعتبره هو نوع من المراجعة، نوع من الحياد، أنه أنت أن تكره شخص، أن تخاصم شخص وتذكر لإيجابيات، هذا مؤشر بخير. قرأت مذكرات كثيرة استفادت منها بالحقيقة كاعتراف لمرحلة معينة لشخصيات معينة. يعني أنا شخصيا بالحقيقة أنا يمكن في يوم ما كنت واقع تحت هذا التأثير، يمكن التأثير الفكري أو التأثير العاطفي أو كذا، ولكن وجدت نفسي وقبل سنوات ليست قصيرة. لابد عندما ننظر في قضية حدث معين، في قضية معينة، لابد أن ننظر إلها من خلال ما كتب عنها من خصومها وما كتب عنها من أصحابها.
نعم، لكن أين يلوذ القارئ العادي المواطن العادي بما يتلقاه من كتابات في الانفتاح الهائل غير محدود لوسائل الإعلام والنشر اللي صار بعد 2003؟ عرضت بين مذكرات وبين شهادات، بعضها مسلومة بعضها غير مؤكدة، إحالات عجيبة غريبة ربما صحيحة وبعضها. أمام هكذا زخم القارئ العادي كيف يتسنى له أن يعني يحتاط أن يكون دقيق في الاختيار برأيك؟
ولذلك إحنا نقول إنه لابد لتثقيف المجتمع، لابد من تخليص المجتمع من مسألة الرأي الواحد. القارئ إذا لم يكن على مستوى من الثقافة ما أعتقد راح يستفيد، وما أعتقد هو فعلا راح مثل ما تفضلت أنت راح يظلم ويظلم التاريخ أيضا. ولذلك قراءة التاريخ هي إلى حد ما أيضا غريبة على كتابته، إنه اللي يقرأ التاريخ لابد أن يكون متسلح بأفكار بثقافة التسامح، ومن يثقف بثقافة التسامح ما يكتفي بقراءة رواية واحدة ولا يكتفي بكتاب واحد. هو هذا هو اللي قادنا إلى المسائل الطائفية التي نراها الآن بعنف وأدت إلى الدماء. إنه عندما يقرأ القارئ كتاب واحد ويقتنع فيه ويترك الآخرين، هو يتعصب لرأي هذا الكاتب سواء كان هذا الكاتب فقيه أو سواء كان هذا الكاتب مؤرخ.
لنقل لك تجارب، يعني الدول الأخرى لنقل متقدمة الغربية أيضا لها تاريخها ولها طريقة عرض التاريخ. الملاحظ أنه ليس هناك اختلافات شديدة وحادة في آراء كتابة تاريخ مجتمعات أخرى أوروبية غربية أمريكية. كيف تجاوزوا هذه المشكلة ولو إن كان نسبيا؟
ليس هم الذين تجاوزوا، ليس كتاب التاريخ وقراء التاريخ تجاوزوا، إنما توفر لهم نظام سياسي ونظام اجتماعي، والدرج من خلال هاي العشرات السنين. ولذلك انطرحت عندهم ثقافة الاعتراف بالآخر، وهذه طبقوها الاعتراف بالآخر من خلال بداية الانتخابات اللي صارت عندهم قبل عشرات السنين، ومن خلال القراءة المتنوعة، ومن خلال حرية الإعلام وحرية الرأي. قمع الرأي عليه عقوبة في هذه الدول اللي تفضلت عنها. ولكن احنا لدينا الآن ما زال، وهو في العراق ما بعد 2003 ونقول ديمقراطية ونقول كذا، ولكن تشاهد أنه فضائيات وهي محسوبة إلى حد ما رسمية تجنح إلى تعصب، تجنح إلى أوقع في الرأي. يرادنا زمن، يراد زمن لا نحتب على الناس، ولا هو قصور في الناس، ولكن هو قصور في النظام اللي شل حركة عقول الناس لسنوات طويلة.
طيب، يعني ربما الآخرون تجاوزوا عقدة التاريخ، ألا يشير هذا أو يؤكد أننا من أمم أو من أمة يعني تتكئ فقط على التاريخ؟ يعني حتى لما نريد نستعيد أو نتحدث عن مجد، نتحدث عن مجد غابر، سنعيد مجد الآباء، نستذكر النماذج الأولى، الأئمة، القادة، الأنبياء، الكذا، يندر أن تتواجد لغة مستقبل، مفردات مستقبل في حديثنا. يعني ما رأيك أنت بهذا؟
هو إحنا ناس عشاق للماضي. والسبب ليش؟ السبب شنو السبب؟ السبب إنه القادم هو دائما سيء، يكون تراكم سيء هناك دائما. عندما أنت تكون في حدث معين ويبتعد هذا الحدث عنك زمنيا وتقع بما هو أفضع، طبعا ستتكلم عن ذاك الحدث برومانسية وستتكلم عنه بمودة وتود أن تعود له. لو كان لدينا رجال أو لدينا أحزاب كيانات سياسية التي تستطيع أن تصنع ما هو أفضل، لا نبقى أن نبكي على الماضي. المشكلة اللي عندنا إحنا أيضا عندنا ثقافة دينية صعبت علينا كثير من الانفتاح على الآخرين، إنه دائما نحن على حق سواء كنا من ناحية المذهب أو من ناحية الدين. المشكلة لأن إحنا ماخذين هذا مقدس، لا غير، أنه أن تتعبد بهذا المقدس، ولكن أن تفهم أن الآخر الذي يعبد الأشياء الأخرى أو يعتقد بالأشياء الأخرى هو هم صاحب حق،
وأيضا هو يعتقد هو أنه الصح الأوحد، ربما
هو الصح الأوحد. ولذلك هناك تجربة في العراق لشخص معروف جدا، علي الوردي.
نعم.
علي الوردي من الباحثين في علم الاجتماع، وهو يستخدم التاريخ لبحث علم الاجتماع وليس مؤرخ بهذا المعنى. تمكن من هاي العدالة عندما يكتب. هو لماذا؟ لأن هو تبرع وهو يكتب من هاجس طائفي مذهبي ومن هاجس ديني ومن هاجس قومي. عندما يتبرع الإنسان من هاي الهواجس اللي حوله يستطيع أن يعشق خصمه. خصمه هو اللي أفهم أنه خصم مذهبه أو خصم دينه. ولذلك لابد لي من أكتب أنا الآن مثلا عن المذهب الحنبلي وأنا ليس حنبلي، لابد أن لا أبقي كراهية في نفسي للحنابلة. فإذا بقت هاي الكراهية في نفسي أنا لا أستطيع أن أوفر أي مادة تفيد القارئ، أي مادة تفيد المجتمع، خاصة في التاريخ وهو مسألة خطورتها تجي من أكثر العلوم الاجتماعية. لابد أن تكون تمسلح بالبراءة مما حولك من تعصب.
جميل. ربما استحضارك للعلامة الحقيقة دكتور علي الوردي جدير أيضا باستعادة نموذج علي الوردي، أعتقد استثمر بيت ولبوس الاجتماعي والديني والطائفي في أن يكون نموذج تحليل اجتماعي، وبالتالي فكك الشخصية اللي هو يتمثلها كشخص وكعائلة وكمنطقة، واستفاد منها في بحث العلمي المستقبلي وظفها.
بالضبط. أيضا شخص آخر مثلا الدكتور عبد العزيز الدوري. عبد العزيز الدوري في أول كتاب له اللي هو طروحته العلمية الاقتصاد العراقي في القرن الرابع الهجري على ما أعتقد هو هذا الاسم، لما تقرأ هذا الكتاب تعتقد أن الشخص الذي يكتبه ملاك.
الله.
لأن كان متبري بالحقيقة، لكن لما دخل الهاجس القومي عليه لفترة معينة اصطبغت كتاباته بذاك الهاجس، وقدر عبد العزيز الدوري بعد يمكن سنوات قدر يتخلص من هذا، وفعلا كتاباته اللي اجت بعد الشعوبية وما بعد اجت كتابات ممتازة. وأنا بالحقيقة لما أقرأ رواية يستخدمها عبد العزيز الدوري بكتبه التي تحرر فيها من التعصب القومي الذي كان عليه في الخمسينات وفي بداية الستينات، أكون واثق منها جدا، لأن الرجل اعتبره أنه مؤرخ. طبعا أنا ممكن أجيب لك نماذج من المحققين. أنا لما أقرأ تحقيق لجورجيس عواد أو ميخائيل عواد أو أقرأ لعبود الشالتي، هؤلاء المحققين طبعا هناك غيرهم، الحقيقة أنا مطمئن جدا هؤلاء عندما يأتون برواية عن مذهب عن دين أنا أخذها، ولا يلومني السامع المستمع عندما أقول أخذها وأنا مغمض، عندي ثقة فيهم.
صحيح. وأسسوا منهج بحث وتحقيق فعلا. أحسن.
نعم وغيرهم الكثير الذي اشتغل وكتب بالتاريخ بهذا الاتجاه. نعم.
أخيرا دكتور، وإحنا نتحدث عن التاريخ وتأثيره على التحولات الاجتماعية، إحنا الآن في موسم تغيرات كبيرة وحاسمة في تاريخ العراق. دعني أشير بوضوح أن الاتكاء على التاريخ والرواية واحد من أدوات التأثير في حياة العراقيين اليوم. يعني مثل ما قلت، نحن أمة أو ناس نستند على رواية تاريخية على حدث تاريخي، وبالتالي تقاس الأشياء به. كم يشكل هذا الحال خطر على بناء فعلا مجتمع صحيح وسليم لمستقبل يفترض عصري؟
يتفضل حضرتك، هو كان جواب حقيقة. يعني أنت 90% من السؤال هو الجواب حقيقة. ولذلك يجب أن يكون الاهتمام بوزارة التربية والتعليم، يجب أن يكون الاهتمام بوزارة التعليم العالي، يجب أن يكون الاهتمام بوزارة الثقافة. مثل هذه الوزارات يجب أن يؤخذ الحذر الكامل أن لا يتسيد عليها من في نفسه خيط من العنصرية، سواء كانت طائفية أو سواء كانت قومية أو سواء كانت دينية أي شيء آخر، لأن هي هنا مصنع العقول، وهنا كل مراكز البحوث هي تلتقي بهذه الوزارات الثلاث. ولذلك أقول أنه للذي يسمعني أنه هذه الوزارة الجديدة التي إن شاء الله ستتشكل لابد أن تأخذ هذه الثلاث الوزارات بنظر الاعتبار، أن لا تسلم إلى حزبي من أي حزب، أن لا تسلم إلى من هو لا علم له. يجب أن تنقى هذه الوزارات وتعتبر من الوزارات السيادية، ولا تهمل أن تعطى هكذا لسد فراغ في المحافظة. هذا اللي أقوله.
بالتأكيد هذه أمنية يقاسمك إياها الكثيرون. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور رشيد الخيون في قراءة لتحولات التاريخ وتأثيره على حياة المجتمع والعراق بالذات. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا يا حبيبي.
لرفقتكم أعزائي المستمعين، تحية من معد ومقدم برنامج عالم متحول نبيل الحيدري، وألتقيكم في حلقة مقبلة وفي زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.